صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل مبحث القواعد الفقهية الكلية، وسبق وأن فرغنا من القاعدة العظيمة وهي الشك لا يزيل اليقين أو اليقين لا يزول بالشك، وذكرنا بعض القواعد المتفرعة من هذه القاعدة، وسقط منا قاعدتان أرى أن أكملهما في هذا اللقاء. يبقى سأملي عليك قاعدتين في هذا اللقاء بإذن الله، يضاف إلى القواعد المستنبطة من القاعدة الكلية وهي اليقين لا يزول بالشك. ما يملى عليك في هذا اللقاء قاعدتين يضاف إلى القواعد المتفرعة من القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الأولى: الأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه التحريم. الأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه التحريم. نعم، لا، ما احنا قلنا بقى هنرجع هذا الأمر للقاء القادم بإذن الله. وفي قاعدتين نبهنا أخونا مرشد أكرمه الله إنهما سقط منا ونحن نشرح قاعدة اليقين لا يزول بالشك. يعني ما يملى عليك الآن، سأملى عليك قاعدتين: يكتب في القواعد المتفرعة من القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك. احنا حاليا بنشرح قاعدتين، المشقة سبب التيسير، مظبوط؟ طيب، في اللي قبلها كان اليقين لا يزول بالشك، واللي قبلها كانت الأمور بمقاصدها، مضبوط كده؟ القاعدتين دولت سيضاف إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ماشي كده؟ القاعدة الأولى: الأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه التحريم. والأصل في الأبضاع، الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه التحريم. يقول العلامة السعدي: في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه التحريم. أيوة، دي كلها قاعدة واحدة. قال العلامة السعدي: والأصل في مياهنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، والأرض والثياب والحجارة. ده أبيات شعر العلامة السعدي في المنظومة المشهورة له التي شرحها العلامة العثيمين رحمة الله عليهما: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. البيت الثاني: والأصل في الأبضاع واللحوم، والأصل في الأبضاع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأدلة على هذه القاعدة: قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الاستدلال من الآية من وجهين، وجه الاستدلال من الآية من وجهين. الوجه الأول أن مساق الآية للامتنان، أن مساق الآية للامتنان، أي أن الله عز وجل يمتن علينا بهذه الأشياء، أي أن الله عز وجل يمتن علينا بهذه الأشياء. وغاية الامتنان الحل والإباحة. وغاية الامتنان الحل والإباحة. الوجه الثاني قوله تعالى خلق لكم، قوله تعالى خلق لكم، كلمة لكم لها معنيان. المعنى الأول الملكية، والمعنى الثاني الاختصاص. وعلى التقديرين، وعلى التقديرين يدل ذلك على الإباحة، يدل ذلك على الإباحة. قال شيخ الإسلام إن الأصل الإباحة والطهارة للأعيان، إن الأصل الإباحة والطهارة للأعيان كالأرض والثياب والحجارة، إن الأصل الإباحة والطهارة للأعيان كالأرض والثياب والحجارة لمن كان مسلما، والحجارة لمن كان مسلما يعمل الصالحات، لأنها إعانة له على الطاعة، لأنها إعانة له على الطاعة وصرف للنعمة في محلها، وصرف للنعمة في محلها. وأما خلافه كالكافر، وأما خلافه أي خلاف المسلم كالكافر ومن يستعمل النعمة في غير محلها، ومن يستعمل النعمة في غير محلها، فإن الأصل في حقهم المنع، يرحمكم الله، فإن الأصل في حقهم المنع، فإن الأصل في حقهم المنع سدا لذريعة التقوي بالنعمة على المعاصي، سدا لذريعة التقوي بالنعمة على المعاصي وصرف النعم في غير محله، وصرف النعم في غير محله، سدا لذريعة التقوي بالنعمة على المعاصي وصرف النعم في غير محله. انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب ومن هنا ذهب فريق من أهل العلم، ومن هنا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن السفر الذي تستخدم فيه الرخص هو، ومن هنا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن السفر الذي تستخدم فيه الرخص كالفطر في نهار رمضان وقصر الصلاة الرباعية، ومن هنا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن السفر الذي تستخدم فيه الرخص كالفطر في نهار رمضان وقصر الصلاة الرباعية هو السفر المباح أو الواجب. أما سفر المعصية فلا يجوز. وهذا القول يتفق مع أصول الشريعة العامة وقواعدها الكلية. وهذا القول يتفق مع أصول الشريعة العامة وقواعدها الكلية. الأدلة من السنة على القاعدة السابقة. روى الحاكم والبزار بسند حسن عن أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام. ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية. وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية. حاضر، ما في مشكلة. ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيا، فإن الله لم يكن نسيا. ثم قرأ قوله تعالى وما كان ربك نسيا. طبعا هذا الحديث لا يؤخذ من مفرده، يعني لا يحل لأحد إلا من في قلبه زي أن يتكئ على هذا الحديث ويقول ليس هناك حرام إلا ما ورد في القرآن بنص الحديث. الحلال ما أحل الله في كتابه، وما حرم الله فهو حرام. هذا الكلام باطل، لأن عندنا أصل في الكتاب وهو وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحديث المغداد بن معد كرب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. طيب، وجه الاستدلال من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق المحرم والمحلل بأمر الله. وما كان دون ذلك فهو مسكوت، وهذا يقتضي الإباحة. طيب، فائدة هذه القاعدة في سلوكنا وفي أعمالنا أن أي مياه الأصل فيها طاهرة، وبناء على ذلك أخونا أراد أن يتوضأ بماء فأنا قلت له إياك أن تتوضأ منه، ففي هذه الحالة يلزمني أن أأتيني بالدليل، لأنني خرجت عن الأصل، ولا يلزمه أن يسأل على أن هذا الماء طاهر أم لا، لأن الأصل فيه الطهارة. وكذلك الأرض، أريد أن أصلي في مكان معين أصلي، طيب لعله هذا ليس له اعتبار، يبقى يظهر أثر هذه القاعدة في سلوكنا إن الأرض والثياب والتراب والمياه كلها طاهرة، ما قال غير ذلك يلزمه الدليل، لأن القاعدة العامة عندنا اللي هي اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على مكان حتى يرد النقل عن عن الأصل، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة من نقلنا عن الأصل أو من خرج بنا عن الأصل يلزمه الدليل الشرعي. من أول السطر. والأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه التحريم. والأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه التحريم. اكتب عندك الأبضاع جمع بضع، ها؟ ومن عصم ماله ونفسه التحريم. ومن عصم، عصم الأبضاع جمع بضع، والمراد به هنا فرج المرأة. الأبضاع جمع بضع والمراد به هنا فرج المرأة. والأبضاع محرمة بالإجماع في أصلها. والأبضاع محرمة بالإجماع في أصلها. وعليه من شك في زواجه بامرأة فالأصل التحريم. وكذلك اللحوم، والمراد من ذلك عدم الحل، والمراد من ذلك عدم الحل لأي لحم يؤكل بالتذكية إلا بعد تذكيته. والأصل عدم الحل لأي لحم لا يؤكل إلا بالتذكية إلا بعد تذكيته. أعد تاني. اللحوم المراد منها إيه؟ عدم الحل لأي لحم لا يؤكل إلا بالتذكية إلا بعد تذكيته، إلا بعد تذكيته. ده الأصل. يبقى بناء على ذلك أنا عندي لحم، سواء بقى بقر، معز، فراخ، ما عليه، يبقى الأصل في هذا اللحم أنه حرام، أي حرام أن آكله إلا بعد أن يذكى. ومعنى كلمة أن آكله إلا بعد أن يذكى أي يأذن أن يكون ملكي وأذكيه، أو يأذن لي مالكه. ما هو ممكن واحد يقول له خلاص بناء على ذلك هسرق وذكي وأكل. لا طبعا. يبقى هنا لحم الأصل فيه التحريم. طيب متى نخرج عن هذا الأصل؟ إلا إذا ذكي الذكاء الشرعي. اللحوم الأصل فيها التحريم إلا إذا ذكيت الذكاء الشرعي. طيب ذكيت أصبحت حلال، وبناء على ذلك مسلم ذكى انتقل الحكم من الحرمة إلى الحل، ويكفي أنه مسلم، يكفي. وكذلك يكفي أنه يهودي أو نصراني، يكفي، لأن الأصل في ذبيحة المسلم واليهود والنصراني الحل، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبإجماع أهل التفسير أي وذبائح أهل الكتاب. ده الأصل. طيب فإذا ذبح يهودي أو نصراني ذبيحة، أو جاءتنا مذبوحة من عند أهل الكتاب، يبقى الأصل فيها الحل. فمن قال تحرم يلزمه الدليل، ولا بد أن يكون الدليل يقيني، ما يكونش غالب الظن. ليه؟ لأن احنا هنا في أصل. يبقى بناء على ذلك اللحوم بتمر بثلاث حالات، في أصلها حرام. طيب ذكيت من مسلم أو من أهل الكتاب، انتقلنا من الحرمة إلى الإيه؟ إلى الحل، وصفها البعض بأنها حرام، يلزمه الإيه؟ الدليل. واضح يا اخوان؟ والدليل هنا لابد ان يكون دليل يقيني، ما يكونش غلب الظن. لما؟ لاننا في اصل، واليقين لا يزول بالايه بالشك او الاصل بقاء ما كان على مكان حتى يرد النقل عن الاصل. نعم.
بالنسبه لبعض الشبه اللي بيصير بعض الناس اللي ذبائح اهل الكتاب ان هي بتستورد دينا من الخارج يقول لك مذبوحه على الطريقه غير الاسلاميه.
طيب ما احنا عاوزين ما علينا يقول ما يقول نريد يقينا على ذلك. لا هذا كلام ما انا بقول لك كده كله محل ظن. واحنا عندنا الاصل ان ذبيحه اليهودي او النصراني وكذلك المسلم ذبيحه ايه الاصل فيها الايه الحل لا الحرمه. واضح يا اخواننا كده؟ اتفضل يا شيخ عاوز تقول حاجه؟ لا التذكيه اكتب عندك. والتذكيه المشروعه هي ان يذكر اسم الله على الذبيحه وان يقطع منها ثلاثه اشياء من اربعه وان يقطع منها ثلاثه اشياء من اربعه والاربعه هي الودجان ومجرى النفس ومجرى الطعام. الودجان ومجرى النفس ومجرى الطعام يكفي ثلاثة من الأربعة. نعم. ومجرى الطعام للقصبة الهوائية والمرية ثلاثة يجزئ يا أخوان. ثلاثة من الأربعة يجزئ. وألا يكون اكتب عندك وألا يكون إنهار الدم بظفر أو بعظم. بظفر أو بعظم يعني لو استخدم عظمه وذبح الذبيحة ميت. لو استخدم ظفره وذبح الذبيحة ميت. بل لابد أن يكون إيه بسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر. أخبر إلا السن والإيه والظفر. تسمع بقى بعض الناس يقول لك ايه لازم سكينه فيها ثلاث مسامير وما لازم تكون حد. دي كلها مستحبات وليست على سبيل الايه الوجوب. فاذا تمت التذكيه بهذا الذي ذكرناه من مسلم او يهودي او نصراني حلال، مع ملاحظه ان المعني بقولنا اهل كتاب كل من تعبد الله بشريعه سماويه وان كانت محرفه. يعني اللي بيدبح الآن اليهودي أو النصراني الذي يقول أن عيسى الله تعالى الله عن ذلك أو ابن الله، ومن اليهود الذي يقولون عزير ابن الله تعالى الله عن ذلك، هؤلاء ذبائحهم حلال. كلام واضح إزاي؟ ذبائحهم حلال. لا احنا أن يذكر اسم الله احنا لشروط ذكر اسم غير الله ميت باتفاق وما أهل به لغير الله أو ما أهل لغير الله به. الشروط اللي احنا ذكرناها تنطبق على الثلاثة، ولكن الذي لأن يشكل على البعض ان الرجل ده يهودي الله يبارك لك ما ينفعش خالص يا شيخ الله يكرم. لا يحل ابدا والله. ان بعض اخواننا بيقول ان الزايدة تقول يعني هي وقعت في الشرك الذي مثلا ايه اثبتت لعيسى ما لا يجوز الا لله وكذلك في عزير. يا اخواننا شيخ الاسلام يقول واليهود والنصارى الذين قالوا عزير بن الله والمسيح بن الله هم الذين خاطبهم الله بقوله يا أهل الكتاب. فضابط أهل الكتاب كل من تعبد لله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة، هذا هو أهل الكتاب. يبقى بناء على ذلك الأصل في اللحوم الإيه؟ ها؟ الحرم ده الأصل. ذكيت طبقا لشريعته أصبحت إيه؟ حلال. من الذي ذكى؟ ثلاثة أصناف، مسلم يهودي نصراني. فمن وصف هذه الأشياء بعد أن ذكيت من هؤلاء الأصناف الثلاثة بالطريقة المشروعة التي ذكرناها وقال إنها حرام يلزمه الدليل. قال من ذبح لا يصلي مطلقا، والله قولك مقبول له وجهة، لأن علماء الشريعة في تارك الصلاة قالوا يكفر والكافر لا تقبل لا تؤكل ذبيحته، يعني تؤكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا تؤكل ذبيحة المسلم الذي لا يصلي على قول من أقوال أهل العلم. كده قولك مقبول. وإن حملت نفسك عليه لا تلام، أما إن حملت غيرك عليه راعي أن المسألة خلافية. واضح يا أخوانا؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ لا، هنا الذبيحة حلال وإن كان الفعل بدعة ومحرم، ولكن الحكم على الذبيحة بأنها ميتة لا يجوز إلا إذا اختل شرط من الشروط الثلاثة. يعني سمعت كلام الله يبارك لك، زي بالضبط عندنا رجل يذبح في لمولد النبي بدعة، ولكن لما ذبح ذكر اسم الله ونهر الدم، هذا لا صحيح، لا نستطيع أن نصفها بأنها ميتة. وبالمناسبة ضابط التذكية أن تزهق روح البهيمة بسبب الذبح، هذه ضابط ذكين، تزهق روحها بسبب الذبح. وضابط ذهوق الروح أن تتحرك حركة ولو قليلة بعد الفراغ من الذبح، أما نزول الدم لا يعول عليه. واضح؟ نزول الدم ماله لا يعول عليه، لأن الدم بيبقى في البدن بعد خروج الروح بفترة. فضل الشيخ. ما احنا قلنا نفس الحكم بالضبط، كيف نتيقن أن المسلمة ذبح طبقا لشريعة الإسلام؟ نفس الحكم بالضبط، بنقول الأصل عندنا كذلك الأصل عنده، لأن في فرق كما قلت وأكرر، في فرق بين غلبة الظن لا تزيل اليقين، ولكن لا يزيل اليقين إلا الإيه؟ إلا اليقين. فضل الشيخ. نعم، لا تؤكل. الشيعة كفرة ليسوا من أهل الملل الثلاث، لا تؤكل. ماشي يا شيخ؟ ها؟ لا لا لا، هذه بدعة لا تؤكل، لا تؤكل. مع الشيخ الفضل. واضح يا اخوانا المسألة ديت؟ اكتب عندك. وكذلك من عصم ماله ونفسه الأصل فيه التحريم، وكذلك من عصم ماله ونفسه الأصل فيه التحريم. دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود، دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وروى مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم. مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يبقى بناء على ذلك مال أي مسلم الأصل فيه أنه عندي إيه؟ محرم. يبقى لا آخذ شيئا منه إلا بإذن الشرع، عدا ذلك من أكل الحرام. وكذلك عرضه سواء عرضه المعنوي أي نسبه وصفاته، أو عرضه الحسي زوجه وبناته، فلا يحل لي أن أتكلم في عرضه بكلمة كغيبة، ولا يحل لي أن أقترب من عرضه الحسي إلا بإذن من الشرع. ده الأصل في التحل. وكذلك دمه لا يحل لي إلا بإذن من الشرع، وهم الثلاثة: الثيب الزاني أي الرجل، والنفس بالنفس قتل العمد العدوان، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد. وهذه الأمور الثلاثة كلها موكولة إلى ولاة الأمور، هم الذين يقيمون الحدود، أما أفراد الرعية فلا يحل لهم ذلك. القاعدة التي تليها وهي: الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات المنع. الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات المنع. قال العلامة السعدي في منظومته: والأصل في عاداتنا الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور. من أول الصف. قال شيخ الإسلام: والعبادات مبناها على أصلين، والعبادات مبناها على أصلين: الأول ألا يعبد إلا الله، فلا نعبد من دونه شيئا، لا ملكا ولا نبيا ولا صالحا. لا نعبد إلا الله، لا نعبد من دونه شيئا، لا ملكا ولا نبيا ولا صالحا ولا شيئا من المخلوقات. الأصل الثاني أن نعبده بما أمرنا به على لسان رسوله، أن نعبده بما أمرنا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نعبده ببدع لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نعبده ببدع لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. فلا نعبده ببدع لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من أول الصف. والمعاملات من جنس العادات، ببدع لم يشرعها الله ورسوله. المعاملات من جنس العادات، وهي نوعان: معاملة مع النفس، ومعاملة مع الخلق. نعم، من جنس العادات، وهي نوعان: مع النفس ومع الخلق. الخلق، نعم، وهي باقية على الأصل ما لم تخالف أصلا شرعيا. وهي باقية على الأصل ما لم تخالف أصلا شرعيا، أو يأتي الصارف الشرعي. نعم، ما لم ت... لا وهي باقية على الأصل ما لم تخالف أصلا شرعيا، أو يأتي الصارف الشرعي لذلك، أو يأتي الصارف الشرعي لذلك. مثال ذلك: من شرب الخمر عادة واعتاد على ذلك جاء النص الشرعي فأخرجها من أصلها وهو الإباحة إلى التحريم. جاء النص الشرعي فأخرجها من أصلها وهو الإباحة إلى التحريم. دليل هذه القاعدة ما ثبت عند مسلم من حديث أنس قال أنس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يلقحون النخل، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يلقحون النخل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعلوا لصلحا. لو لم تفعلوا لصلحا. وفي رواية قال: ما أظن أن هذا يغني شيئا، ما أظن أن هذا يغني شيئا. فتركوه فخرج شيصا، فتركوه فخرج شيصا، فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا ففعلنا. قال: قلت كذا وكذا ففعلنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر في التعامل في الزراعة ونحوها إلى الخلق، وجعله ليس من جنس الشرع. ردت أمر في التعامل في الزراعة ونحوها إلى الخلق، وجعله ليس من جنس الشرع. إلى الخلق، إلى الزرع، رد الأمر في التعامل مع الزرع ونحوها إلى الخلق، وجعله ليس من جنس الشرع الذي يتوقف فيه حتى يأتي الأمر من الله. بعد ذلك تفضل. بلى. هذا قول من أقوال أهل العلم، نعم، ولكن الصواب قبل وبعد. أي نعم، ده قول الجمهور حتى. طب وفين بقى، فين وجه الاستدلال من الحديث؟ لا يستقيم الحديث. طيب، يبقى هذا دليل على عدم إثبات العصمة، مش دليل على العصمة، لأنه لو كان معصوما ما قال هذا كما يقولون. يعني أيوه، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في كلامه أنه وحي، فمن أخرج كلامه عن هذا الأصل يلزمه الدليل. أعدتنا القاعدة دي، الأصل في كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحي، فمن أخرج كلامه عن هذا الأصل يلزمه الدليل. الدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فنهتني قريش وقالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب، فلا تكتب عنه في حال غضبه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فوضع أصبعه على لسانه وقال: أكتب، والذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا صدقا أو حقا. واضح القاعدة بالأصل بالدليل بتاعها، والذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا صدقا أو حق. العلماء نظروا بالاستقراء في الأدلة وجدوا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يكون خرج منه من منطلق البشرية وليس بوحي، من منطلق البشرية وليس إيه؟ وليس بوحي. فقالوا إن الكلام من منطلق البشرية على الإباحة، أفعله أو لا أفعله، أما الكلام من منطلق الوحي فلابد من الامتثال. كويس لحد كده؟ طيب، كيف نفرق بين كون أن هذا الكلام وحي وكون أن هذا الكلام من منطلق البشرية؟ الجواب: الأصل أنه وحي، الأصل أنه إيه؟ فمن أخرجه عن الأصل يلزمه الإيه؟ الدليل. أعيد تاني: الأصل في كلام نبينا أنه إيه؟ وحي صلى الله عليه وسلم، فمن قال أنه ليس بوحي فهذا الموطن يلزمه الدليل. وعليه ذكر العلماء أن من الأدلة التي تدل على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في موطن ما ليس بوحي أن تكون قرينة تحف بالموقف، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالأمر على سبيل الظن. عشان كده أمليت عليك في الرواية أنه قال: ما أظن أن هذا يغني عنكم شيئا. وأيضا لما حدث أن بريرة فرق بينها وبين زوجها مغيث لأنها اعتقت وبقي زوجها على الرق، فتم التفريق، فبدأت مغيث يمشي وراء بريرة ويبكي حزنا على فراقها حتى سالت دموعهم على لحيته. فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ الله مقلب القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: ألا ترجعين إلي؟ ألا ترجعين إلي؟ فقالت بريرة: خد بالك، أتأمرني؟ طب قالتها بريرة ليه؟ لما استقر في نفوسه أنه من الممكن أن يكون الكلام وحيا أو غير ذلك، فاستوضحت أتأمرني تماما. كما حدث في الخندق لما تملأ الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى الأحزاب التي تآلبت مع قريش عليه، واتفق معهم أن يرجعوا ويتركوا قريش على أن يأخذوا ثلثي ثمار المدينة، ثم أرسل إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يستشيرهما في الأمر، فقال له السعدان: أهو وحي أم غير ذلك؟ فلو كان كل الكلام على الدوام وحي ما سألوا، ولكنهم علموا أن في بعض الأحيان يكون الكلام بمنطلق البشرية. واضحة؟ يبقى أول صارف من صوارف أصل الكلام أنه بوحي إلى البشرية أن يحف بالكلام قرينة تدل على أنه ليس ليس بوحي. الأمر الثاني أن يكون في ألفاظ الكلام ظن وليس على سبيل الجزم واليقين، زي حديث تأبير النخل مشهور، قال لهم: ما أظن أن هذا يغني شيء، فلما قال هذا علم الصحابة، أو بمعنى أدق اتخذ العلماء أن هذا كان من قبل البشرية. تماما كما ثبت عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من الأمم لا يدرى ما فعلت، ما أراها إلا الفأرة. حديث مفهوم. فقدت أمة من الأمم ما يدرى ما فعلت، يعني في أمة مش لاقينها خالص. ثم قال: لا ندري ما الذنب الذي فعلوه. ثم قال: ما أراها إلا الفأرة، يعني الفأرة دي على هذا الحديث عبارة عن أمم من بني آدم ولكن مسخوا في إيران. ثم قال: ألا ترى أنها إذا قدمت لها لبن الإبل لا تشربه، وإذا قدم لها لبن الشاء شربته؟ مع أن المقطوع به أن الممسوخ لا يتناسل، دي مسألة منتهية، الممسوخ لا يتناسل. وأخذ بالكم يا أخواننا، والحديث صحيح في مسلم: ما مسخ الله أو ما خسف الله قردا أو خنزير وإيه وتناسل ولم يجعل له عقبا ونسلا. طب الحديث ده كيف يوجه؟ العلماء لهم توجيهين. التوجيه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلمه الله بأن الممسوخ لا يتناسل، وهذا وجه قوي. الوجه الثاني قرينة في الحديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله من قبل بشريته، وهي: ما أراها، ليست على سبيل اليقين والكسب. اتفهمت يا أخوانا القاعدة دي؟ يبقى الأصل في أقوال النبي إيه؟ أنها منين؟ ها؟ بوحي. طب واحد حب يخرج عن الأصل يلزمه إيه يا شيخ؟ أحسنت. يقول لك: لا ده الدليل كده، لما سيدنا النبي قال كت وكت، لا ده بشري، فين الدليل يا أخوي؟ وانتهى الأمر على ذلك. أما أننا يعني إيه يخلط القوم في الكلام ويقول لك: لا ده من منطلق بشري، هذا كلام غير صحيح، وهذا خروجا عن الأصل. والقاعدة العامة: من خرج عن الأصل يلزمه الإيه؟ الدليل. واضح كده؟ اكتب عندك، اكتب من آخر حاجة إيه؟ لا ده أنا بتكلم بس على كلام شيخ الإسلام كتبنا، مش كده؟ طيب خلاص. بعد ذلك الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ما شرعه الله تعالى أو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من القواعد المجمع عليها سلفا وخلفا، وهذه من القواعد المجمع عليها سلفا وخلفا. ومعنى القاعدة أن جميع الأمور التعبدية التي لها هيئات وأوصاف خاصة، أن جميع الأمور التعبدية التي لها هيئات وأوصاف خاصة لا تهتدي إليها العقول ولا الغرائز، لا تهتدي إليها العقول ولا الغرائز، يعني يستحيل تهدينا عقولنا أو غرائزنا إلى حج بيت الله بالطريقة المشروعة، يستحيل أبدا. ويستحيل أن تهدينا عقولنا ولا غرائزنا إلى صيام شهر رمضان، ده أمر مقطوع باستحالته. ليه؟ لأن ذات مصدرها الإيه؟ مصدرها الوحي أو الشر. اكتب عندك وعليه لا يشرع لأي مسلم أن يتقرب إلى الله بأي عمل قولا أو فعلا إلا إذا تحقق فيه شرطان مجتمعان، الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة، وهما شرطان ثابتان لكل عبادة على الإطلاق. وتوجد شروط أخرى لكل عبادة خاصة، فشروط الصلاة لكل عبادة خاصة، فشروط الصلاة غير شروط الجهاد غير شروط الصيام. وعليه فلكي تصح أي عبادة لا بد من توفر فيها نوعي الشروط العام والخاصة. وعليه لكي تصح أي عبادة لا بد من توافر فيها نوعي الشروط العام والخاصة. دليل ذلك في الصحيحين من حديث عائشة، دليل ذلك في الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها، فهذا الحديث ميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فميزان للأعمال في ظاهرها كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها. فيدل منطوق حديث عائشة على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع مردود. ويدل مفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو مقبول. والمراد بأمره دينه وشرعه. من أول السطر قال ابن القيم رحمه الله: لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من أول السطر ملحوظة: وعليه كل من تعبد لله بعبادة يلزمه الدليل، خد بالك، الصريح الصحيح على مشروعيتها، ولا يلزم من أنكر عليه لعدم الدليل أن يأتي بدليل على الإنكار، إيه معنى الكلام ده؟ أخونا رأى رجلا يقرأ القرآن على المقابر، بدعة، فقال له: عملك بدعة ولا يجوز. فقال له: ائتني بدليل على بدعية هذا العمل. هنا الدليل لا يطلب، بل هو الذي ينبغي أن يأتي بدليل على مشروعية فعله. وهذا في كل الأمور التعبدية لابد من دليل صريح صحيح على مشروعية هذه العبادة. وسبق وأن أمليت عليكم إن شرط الإخلاص ألا نعبد إلا الله، الأمر الثاني المتابعة، ولكي يحقق المسلم المتابعة كاملة لابد أن تتفق العبادة مع الشريعة في ستة أمور أمليناها عليه، أعيدها سردا، وهي السبب، وبعد ذلك الجنس، وبعد ذلك القدر أو يسموه الكم، وبعد ذلك الكيف، وبعد ذلك الزمان، وبعد ذلك المكان. أضح يا أخوانا القاعدة دي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونقف عند هذا الحد وخمس دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.